بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. حد منكم كان معانا السنه اللي فاتت؟ طيب احنا كنا تملي باخد معاكم مقدمات في اسفار الكتاب المقدس. فاحنا كنا خدنا مجموعه الاسفار الاولى، سيبنا بس الاسفار الشعريه لانها مش هتبقى مناسبه انها تتاخد بالطريقة اللي احنا بندرس بيها. فحبتدي معاكم السيف ده بنعمة ربنا، هناخد سفر إشعياء. السفر عبارة عن 66 إصحاح، هناخده على 4 مرات بنفس الطريقة اللي احنا كنا بندرس فيها أسفار السنين اللي فاتت. أولا قبل ما ادخل في سفر إشعياء مدخل سريع، احنا عارفين العهد القديم عبارة عن 4 أقسام. نمرة 1 أسفار موسى الخمسة، عددهم 5 أسفار. نمرة 2 أسفار تاريخية، عددهم 12 سفر من سفر يشوع لسفر أستير. نمرة 3 أسفار شعرية، عددهم 5، تملي 5 و 12. الأسفار الشعرية الخمسة أيوب مزامير أمثال الجمعة نشيد. بعد كده في 5 أنبياء كبار و 12 نبي صغار، يبقى الأسفار النبوية 17. 5 كبار أشعياء أرميا حسقيال دانيال ومراسي أرميا، وبعد كده 12 نبي الصغار. الأسفار النبوية مرات كتير بيبقى في ذهننا ان هي أسفار صعبة، والواحد يقول لك لو قريتها ما بفهمهاش، لكن في الحقيقة يعني هنحاول مع بعضنا بنعمة ربنا ناخدها بطريقة بسيطة بحيث ناخد فكرة عن الأسفار النبوية. وزي ما بقول لك هنبتدي السنة دي في سفر إشعياء. أولا أشعياء النبي الكتاب بتاعه سفر أشعياء هو أول الأسفار النبوية، أول سفر في الأسفار النبوية سفر أشعياء. أطول الأسفار النبوية سفر أشعياء عبارة عن 66 إصحاح. سفر أشعياء يسمى النبي الإنجيلي لأن أكتر واحد في الأنبياء تنبأ عن السيد المسيح، ده من جهة السفر. من جهة النبي نفسه إشعياء ابن أموس، كلمة إشعياء خلاص الرب أو خلاص يهوى، ابن أموس ده أبوه اسمه أموس. إشعياء كان من الطبعة الأرستقراطية، يعني كان من عيلة الملك، عشان كده كان إشعياء له حق أن يدخل القصر بتاع الملك. نهاية حياة إشعياء في ملك شرير اسمه منسى أمر أن إشعياء يتحط جوه شجرة ويتنشر، ودول اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول في العبرانيين بعضهم نشروا، يقصد بيه إشعياء. طبع السفر بتاع أشعياء، السفر بيوصف الحالة الروحية الضعيفة للشعب، فأشعياء بيكشف ليهم ضعفهم وفي الوقت نفسه بيتكلم عن الخلاص. الخلاص خد اتجاهين، أولا الخلاص المادي اللي هو خلاص من الأعداء، أشور بتهاجمهم هنغلب أشور، هنروح سبي بابل هنرجع من سبي بابل، ده الخلاص المادي. لكن في الوقت نفسه بيتكلم عن الخلاص الروحي وهو مجيء المسيح علشان يخلصنا مش من أشور ومن بابل، لكن يخلصنا من الشيطان ومن الخطيه. أشعياء عاصر 4 ملوك، عزية ويوثام وأحاز وحزقية. أشعياء بدا النبوة بتاعته سنة 740 قبل الميلاد واستمر يتنبأ لسنة 681 قبل الميلاد، يعني قعد نبي لمدة 59 سنة. أكبر نبي تنبأ دانيال، نمرة 2 أشعياء في المدة، نمرة 3 إرميا. الأقسام بتاعت سفر أشعياء عبارة عن قسمين رئيسيين، من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 39 بيكلم عن القضاء، الدينونة، العقاب، وبعد كده من الإصحاح 40 لغاية الإصحاح 66 بيتكلم عن الفدا أو الخلاص. الشيء اللطيف في القسم الأول 39 إصحاح، 39 إصحاح نفس أسفار العهد القديم بدون الأسفار القانونية الثانية، 39 سفر. طب القسم الثاني العزاء أو الفداء من الإصحاح 40 لغاية الإصحاح 66، يعني 27 إصحاح، نفس عدد أسفار العهد الجديد. الحتة اللذيذة إنه القسم الأولاني من اللي هو من الإصحاح 1 لغاية 39 مليان بالدينونة والويلات، اللي هو قلنا عدده يساوي نفس أعداد أسفار العهد القديم. القسم الثاني اللي هو الفداء والعزاء اللي هو عدده يساوي أسفار العهد الجديد، كلها بتتكلم عن مجيء المسيح والبركات اللي هنحصل بيها لما يجي المسيح. انا هاخد معاكم سفر على 4 مرات. النهاردة هناخد الجزء الاول من الاصحاح 1 لغاية 12، نبوات قضاء. قضاء يعني دينونة على اسرائيل. وهندخل في القسم الثاني اللي هو واخد من الاصحاح 13 لغاية 27، نبوات قضاء عن الامم. بس طبعا انا مش هاخد من 13 ل 27، ده هنقسمه على مرتين. يبقى حديث النهاردة القسم الأول في سفر أشعياء، نحاول نحفظ بقى من الإصحاح 1 لغاية 39، ده القسم بتاع القضاء، الدينونة، العقاب. القسم ده متقسم لعدة أقسام. أول جزء فيه من الإصحاح 1 لغاية 12 قضاء على إسرائيل، ده هناخده كله. القسم الثاني من الإصحاح 13 لغاية 27 نبوات قضاء على الأمم. الأمم يعني اللي مش يهود، مش هناخده كله، هنقف عند جزء منه. طريقة دراستنا كل إصحاح بنديله عنوان، العنوان هو ملخص لأحداث الإصحاح، وفي الوقت نفسه بناخد آية أو آيتين بيوضحوا الفكرة اللي في الإصحاح. الإصحاح الأول نديله عنوان محاكمة إسرائيل. الإصحاح دوت بيكشف فيه أشعياء الحالة الروحية لإسرائيل، وصف 5 خطايا أساسية وسط الشعب. الخطية الأولى العصيان، يقول في الآية 2، لو حد بقى معاه كتاب مقدس يفتحه، لو حد على الموبايل يفتحه، اللي معهوش هيشوف على الشاشة سفر أشعياء الإصحاح الأول. نكتب فوق كده عنوان جنب الإصحاح الأول، محاكمة إسرائيل. حالة الأمة أو الخطايا اللي منتشرة وسط إسرائيل 5 خطايا. أول خطية العصيان، في الآية 2 يقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. مين اللي بيتكلم؟ ربنا. مين البنين اللي هو رباهم؟ إسرائيل. تصور واحد يربي ولد والولد أول ما يكبر يتعدى على أبوه، أدي أول خطية عصيان. الخطية الثانية نكران المعروف، الآية 3 يقول الثور يعرف قرنيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلم يعرف. تصور الحمار يعرف الحتة اللي بيأكل منها، لكن إسرائيل مش عارف ربنا، بينكر الخير اللي عمله له ربنا. يعني الطور والحمار أفضل من إسرائيل، هذه الخطية الثانية. الخطية الثالثة النسيان، يقول في الآية 4 تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل، نسي ربنا وخير ربنا وإحسانات ربنا. نفس الحكاية دي بتحصل معنا، ربنا يعتني بينا ويربينا في الكنيسة، أول ما نقدر نبتدي نعصى ربنا، نبتدي نتمرد على ربنا، نبتدي ننسى الخير بتاع ربنا، نبتدي نزوغ عن طريق ربنا. يقول في الآية 5 علامة تضربون بعد تزدادون زيغانا. يعني الأب لما يلاقي ابنه بيغلط يضربه، ليه؟ عشان الولد يتعدل. الأب كل ما يضرب الولد يعاند أكتر، كل ما يضرب الولد يجي الأب يقول له خلاص سيبه، ده ما فيش فايدة منه، هتضربه ليه؟ إذا كان كل ما بتأدبه هو بيعاند. فربنا بيقول علامة تضربون بعد تزدادون زيغا، خلاص أنتوا مش عايزين تتوبوا أنتوا حرين. الآية 5 أو الخطية 5 الاستهانة. الناس ظنوا يعصوا ربنا وينكروا معروف ويزيغوا عنه ويقاوموا تأديب ربنا، افتكروا ان بعد كل ده مجرد ان يروح يقدم ذبيحة ربنا هيسامحه بدون توبة بدون تغيير. احنا ساعات بنعمل كده، ساعات نغلط، ايه يعني ربنا عايزنا روح اعترف، هروح اعترف، طب روح اعترفت، عايزنا اتناول اتناولت، بس انا من جوه مش ايه مش تايب. دي الاستهانة، انه بأظن ان انا ببعض ممارسات صوم صلاة مروح كنيسة تناول بدون توبة حقيقية بظن ان انا كده ممكن ارضي ربنا. فربنا يقول لهم في الآية 13 من طلب هذا من ايديكم، هم جايبين ذبيحة، ربنا بيقول لهم مين اللي قال لكم تجيبوا ذبيحة؟ مين؟ ما انت اللي قلت لهم؟ قال لهم لا، القيمة مش في الذبيحة، القيمة في توبتكم انتوا. الذبيحة ملهاش قيمة لو احنا مش تايبين. من طلب هذا من ايديكم لست تؤتيك الإثم والاعتكاف، مش طايق انه تيجوا تقعدوا في بيتي، تيجوا تدخلوا الكنيسة وفي خطية في قلبكم، لا لا أنا مش عايزكم. طب إيه العلاج في بيت الإصحاح؟ العلاج حاجتين، التوبة ليها شقين، الشق الأول ترك الشر، والشق الثاني عمل الخير. دي الآيات من 16 لغاية 19، ده الإصحاح الأول. طب الإصحاح الثاني ربنا كشف الخطية، طب نتوب إزاي؟ ادي الإصحاح الثاني عنوان كيف نتوب، في سبيل للتوبة. إيه هو؟ الآية 3، هلما نصعد إلى جبل الرب. جبل الرب يعني الهيكل، يبقى مروح الكنيسة. تقول لي ما احنا كنا لسه في الكنيسة. لا، ما بص الكنيسة مش مجرد مروح، انا مش بقرا الآية كلها، بقرا اجزاء منها. فيعلمنا من تركه، يعني نروح الكنيسة عشان نسمع وصية ربنا، دي نمرة 2. طيب مدينة بنسمع، لا نمرة 3، ونسلك في سبله، اللي انا بسمعه ابتدي ايه انفذه. يبقى طريق التوبة اروح كنيسة اسمع كلمة ربنا انفذ كلمة ربنا. طب ليه اروح الكنيسة ما نقعد في بيتنا؟ قالك لانه من صهيون تخرج الشريعة. بروح الكنيسة عشان اسمع، صهيون اللي هو الكنيسة وصية ربنا. يبقى احنا مش بنروح الكنيسة عشان نلعب، مش بنروح الكنيسة عشان نحضر نادي، مش بنروح الكنيسة عشان نمضي وقت. اساسا احنا بنروح الكنيسة علشان نسمع وصية ربنا. وفي الوقت نفسه بيحذر في الآية 12، فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم ومتعالي. يعني ربنا بيقول لنا توب، وفي فرص نروح الكنيسة ونسمع الوصية ونسلك فيها. لو ما تبتوش في تحذير، إن لرب الجنود يوما، في يوم هيعمل فيه ربنا، يوم يدين فيه كل متعظم وعال، كل إنسان متكبر. مين المتكبر؟ إنسان ما بيتوبش. يدينا صورة لشكل الدينونة في الإصحاح الثالث. الإصحاح الثالث يديله عنوان دينونة قضاة إسرائيل. القضاة اللي هم الناس الكبار، الناس المسؤولة. طب اشمعنى ربنا بيبتدي بدينونة الكبار؟ لأن كان المفروض الناس المسؤولة ديت هي اللي تعلم الشعب. فربنا يقول لهم في الآية 14، الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. الدينونة تبتدي بمين؟ بالكبار، مش عشان الصغيرين مش هيدانوا، لا الأول الكبار، لأن دول اللي كان عليهم المسؤولية أن يعلموا بقية الشعب. الكبار دول اللي هم الكهنة، القدام، الناس المسؤولة، وبعد كده يدين الشعب. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. يوصف ربنا الشيوخ بتوع الشعب، القيادات، يقول في الآية 12، يا شعبي مرشدوك مضلون. تصوروا اللي ربنا أقامهم علشان يرشدوا الشعب هم اللي بيدلوا الشعب. بيدلوا ازاي؟ يعني بيقولوا تعليم غلط؟ لا مش بيقولوا تعليم غلط، بيدلوا الناس بسلوكهم، يقولوا للناس كلام. احنا عادات خدام، عادات خدام ان احنا عايزين نتعلم شوية دروس. لا، انت بتدل الناس. هم اللي ايه؟ اللي انا بقوله اعيشه، وإلا بقى انا بأضل الناس. ده الإصحاح الثالث. الإصحاح الرابع، طب احنا خطاه واحنا وحشين، ايه الحل؟ الحل الإصحاح الرابع مجيء المخلص. يقول في الآية الأولى، في ذلك اليوم، يوم الخلاص، يوم مجيء المسيح، يكون غصن الرب. غصن الرب ده لقب من الألقاب بتاعة السيد المسيح، موجود كتير في الكتاب المقدس. في سفر أشعياء الإصحاح 11 الآية الأولى يقول يخرج قضيب من جذع يسة. الجذع اللي هو جذر الشجر، يطلع قضيب يعني يطلع فرع كده. يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. يبقى المسيح مشبه بالقضيب ومشبه بالغصن. هنا بيقول في ذلك اليوم يكون غصن الرب. يبقى الخلاص بمجيء مين؟ غصن ربنا اللي هو المسيح. وغصن الرب في العبري ناصري، عشان كده القديس متى في إنجيل متى الإصحاح الثاني قال لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى إيه؟ نصريا. لما تفر العهد القديم كله ما فيش كلمة نصري دي. أمال إيه النبوة؟ نصري معناها غصن الرب. في ذلك اليوم يكون غصن الرب. طب لما حيجي غصن ربنا، لما حيتجسد المسيح هيعمل إيه؟ في الآية 4 إذ غسل السيد قذر بنات صهيون. هيجي يغسل الوساخة بتاعة المؤمنين. عشان كده شفنا المسيح بيغسل رجلين التلامس. بطرس بيقول له لا، قال له انت مش فاهم غسيل الرجل ان انا مش بنضف صوابع رجليك، غسيل الرجل ان انا بغسلك من الخطيه. اذ غسل السيد قذر بنات صهيون. البنات مش بس البنات والولاد، لا، بنات صهيون يعني ابناء الكنيسه. ده الاصحاح الرابع. الاصحاح الخامس اديله عنوان الويلات السته. ست ويلات قالهم اشعياء من الآية 8 لغاية الآية 23. أديك منهم كم مثل، مش هقول لك الست. في الآية 8 ويل، ربنا بيقول يا ويل مين؟ الذين يصلون بيتا ببيت، الناس اللي بتحب الأملاك، يا ويلهم. ويل تاني في الآية 11، ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر. واحد يوم الصبح بدري علشان يدور على المسكر، على الخمرة، على الخطية، يا ويله. ويل تاني في الآية 20، ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، يا ويل الإنسان. ربنا اللي بيقول اللي تبقى حاجة وحشة يقول لا دي كويسة، أو حاجة كويسة يقول عليها إيه؟ وحش. ويل تاني، هما ستة، أقول لك واحد تاني 21، ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. يا ويل الإنسان اللي فكر في نفسه أنه بيفهم. ليه يا ويله؟ لأنه مثل هذا الإنسان مهما تقول له لك أنا عارفين كل حاجة، أنت لا تفهمني، أنا فاهم، أنا عارف، فده ما بيقبلش النصيحة. ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. نهاية الإصحاح بسبب الخطايا الكتيرة ديت ربنا قال لهم أنا هأدبكم، أنا أنظرتكم وقلت لكم طريق التوبة أنتم ما بتسمعوش. ففي تأديب. إيه التأديب؟ قال لهم هخلي مملكة اسمها مملكة أشور تيجي تزلكم. ده الإصحاح الخامس. الإصحاح السادس اديله عنوان رؤية إشعياء. يقول في الآية الأولى في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. إشعياء شاف نفسه في رؤية وشايف عرش ربنا. ثمرة الرؤية ديت، ثمرة رؤية مجد ربنا، ثمرة الإحساس بحضور ربنا، الإنسان يحس إنه خاطي. دي العلامة. عايز أعرف أنا بتقدم في الحياة الروحية ولا لأ؟ كل ما يزيد إحساسي إن أنا خاطي كل ده معناه إن أنا بتقدم في الحياة الروحية. كل ما أحس إن أنا كويس وإحنا فلة وما فيش أحسن من كده ومحدش بيعمل اللي إحنا بنعمله يبقى أنا بعيد تماما عن ربنا. زي بالظبط واحد هدومه وسخ، طول ما هو بعيد عن النور مش شايف الوسخ. علامة إن أنا بقرب من النور تبتدي حتى البقع الصغيرة تبقى كبيرة أوي. فإشعياء لما شاف ربنا حس إنه خاطي، كشف خطيته. فيقول في الآية 5 فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. في الإصحاح اللي فات لما ما كانش شايف ربنا قال ست ويلات للناس. يبقى طول ما انا بعيد عن ربنا شايف الناس وحش 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 وحش، اول ما اقرب لربنا اشوف ان انا اللي وحش. فالاصحاح الخامس ست ويلات للناس. الاصحاح السادس لما دخل امام عرش ربنا الاول السابع لنفسه ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين. طب احنا يا رب نقرب منك نحس ان احنا خطاه، طب وبعدين؟ قال لك لا، ما اول ما تحس ان انت خاطي انا اطهرك، لكن مش ممكن اطهرك الا لما الاول تحس انك خاطي وتعترف انك خاطي. طب تطهروا ازاي يا ربي؟ يقول في الايه 6: فطار الي واحد من السرافين وبيده جمرة قد اخذها بملقط من على المسبح. سرافين ده طغمة ملاك، مسك ملقط ملقط وخد جمرة نار من على المسبح. في الآية 7: ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. إيه جمرة النار اللي على المسبح اللي ما إنها تلمس شفايفنا تطهرنا؟ جسد الرب ودمه، ده السبيل الوحيد للتطهير من الخطية. اتطهر أشعياء من الخطية فتأهل للخدمة. مفيش نزول للخدمة إلا للإنسان التايب، مش الإنسان اللي ما بيعملش خطية، التايب شايف خطيته وبيتوب عنها، بيتناول من جسد الرب ودمه، له قاعدة مع ربنا، بيقرأ في كلمة ربنا، منتظم على حضور الكنيسة، الحاجات اللي احنا قلناها في الإصحاحات اللي فاتت. لكن بدون ديت أنا عايز أبقى خادم. خادم تعمل إيه؟ اتطهر الأول من خطيتك زي الإصحاح السادس. يجي الإصحاح السابع بداية الخدمة، اديله عنوان ميلاد عمانوئيل. يقول في الآية الأولى: وحدث في أيام أحاز ابن يوثام ابن عزية. هيبتدي أشعياء الخدمة أيام مين؟ أيام أحاز. أحاز ده ابن يوثام، يوثام ابن عزية. هو شاف الرؤية أيام مين؟ عزية، في سنة وفاة عزية الملك. طب ما جه بعد عزية يوثام؟ لا، ما تنبأش أيام يوثام، اتنبأ أيام ابن يوثام أحاز. يبقى طول فترة ما إن يوثام ملك عشان ما بيتنبأش، ما بيخدمش. طب يوثام ده قعد ملك قد إيه؟ قعد ملك 16 سنة. يبقى أشعياء قعد إعداد خدام كم سنة؟ 16. ربنا دعاه في سنة وفاة عزية لكن تنبأ أيام أحاز. طب 16 سنة اللي في النص ربنا بيجهزه. طب بداية الخدمة حصل إيه؟ حصلت قصة إنه في ملك بتاع أرام، أرام اللي هي سوريا، اسمه راسين ملك أرام، راح يحارب ملك يهوذا. وهو رايح يحارب ملك يهوذا تحالف مع ملك إسرائيل اللي هو فقح ابن رماليا. عارفين إسرائيل انقسمت مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال اسمها مملكة إسرائيل، أرام سوريا فوق مملكة إسرائيل. فالاثنين اللي فوق دول ملك أرام وملك إسرائيل اتحالفوا جايين يحاربوا ملك يهوذا بتاع الجنوب. فأحاز ملك يهوذا خاف، اثنين ملوك جايين يحاربوا، فراح له أشعياء قال له رسالتين. الرسالة الأولى في الآية 4، الإصحاح السابع الآية 4: احترز واهدأ، لا تقف وما يضعف قلبك. تخافش، الاثنين ملوك جايين يحاربوني، قال له ما تخافش. طب عايز تطمن، الطلب الثاني في الآية 11: اطلب لنفسك آية من الرب. ربنا عشان يطمنك اطلب أي معجزة ربنا يوريها لك. يرد أحاز بشكل تواضع لكن تواضع كاذب في الآية 12: لا أطلب ولا أجرب الرب. يا عم ده النبي بتاع ربنا بيقول لك اطلب، يعني ربنا بيقول لك اطلب آية لا ما اطلبش؟ يا ابني أنا بقول لك اطلب، يبقى لما ربنا يقول نقول له لا يبقى ده تواضع؟ لا، ده عدم إيمان، شكلها تواضع لكن في الحقيقة أحس كان إنسان شرير. قال له طب أنت مش عايز تطلب؟ الآية 14: يعطيكم السيد نفسه آية. أنت مش عايز تطلب آية؟ ربنا حيديك آية. هال عزراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. يعني إيه معناها؟ انت دلوقتي خايف من الاثنين ملوك دول، ما تخافش. طب ايه البرهان؟ تخيل عندنا دلوقتي بنت عذراء اتجوزت وخلفت، بعد 19 هتخلف. قبل ان يعرف الصبي ان يميز ما بين الخير والشر، يعني قبل ما الولد يوصل سن 11 سنة، ربنا هيهزم لك الاعداء. يعني الحكاية كلها ايه؟ 12 سنة والاعداء دول هيتشالوا من قدامك. ادي معنى الكلام. هي عذراء تحمل وتلد ابنا، لما تولد الابن والولد ده يميز الخير من الشر هيبقى ربنا معانا. وفعلا ده اللي حصل. بعد مدة وجيزة انهزم مملكة أرام ومملكة إسرائيل اللي هي جاية تحارب يهوذا. ده المعنى الحرفي للكلمة اللي قالها أشعياء. تملي بقى، وإحنا بندرس النبوات هنلاحظ النبوة تحتمل معنى قريب الناس تفهمه، وفي الوقت نفسه بتحتمل معنى بعيد. العذراء اللي هتولد دلوقتي قبل الولد ما يكبر هنخلص من أرام العدو وإسرائيل، لا ده في معنى بقى بعيد. عذراء هتولد ولما الولد ده يتولد مش هيخلصنا من أرام وإسرائيل، هيخلصنا من مين؟ من الشيطان. فهمتوا بقى النبوات؟ النبوات تملي معنى قريب ومعنى نبوي عن المسيح بعيد. دي الآية اللي تنبأ بها أشعياء عن ميلاد المسيح من العذراء مريم. طيب أديني قلت لك يا أحاز اطمن، أدي ربنا بيوعدك بالنجاة. للأسف محدش صدق، محدش آمن، فكانت النتيجة العقاب. الإصحاح 8 اديله عنوان أرض عمانوئيل، لأنه ما تبعوش. فكان سبق ربنا وقال لهم لو ما تبتوش هأدبكوا. مين اللي هيأدبكوا؟ ملك أشور. فعلا الإصحاح 8 الآية 7، لذلك هوذا السيد يصعد عليكم مياه النهر القوية والكثيرة ملك أشور. ملك أشور هيجيهجم عليكم كده زي فيضان نهر. الآية 8، وينطفق إلى يهوذا، هيغطي مملكة إسرائيل في الشمال وينزل لمملكة يهوذا. ملأ عرض بلادك يا عمانوئيل. عمانوئيل المسيح إلهنا. بلاده إيه؟ بلاده كل مملكة إسرائيل. أشور هتيجي تكتسح المملكة كلها. طب كده كلام يحبط، أشور هتيجي تسلنا. فبدأ يفتح ليهم باب الرجاء في الإصحاح 9. الإصحاح 9 اديله عنوان رسالتان، رسالة عزاء ورسالة عقاب. رسالة العزاء بعد ما تيجي أشور وتزلكوا بطمنكوا. بطمنكوا بإيه؟ الآية الأولى، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الآية 2، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. لو حد بيقرأ في الأناجيل الكلام ده احنا سمعناه قبل كده، الكلام ده قاله القديس متى لما المسيح اتولد بيحقق النبوة. طب ايه معناه؟ المعنى القريب، انا حذرتكم انكم تتوبوا، لو ما تبتوش هتيجي أشور تكتسحكم زي النهر، ما تبوش. فجت أشور اكتسحت. طب هتفضل مكتسحانة أم لا؟ زي ما نجي أشور أهان أزل مملكة الشمال، لا الزمن الأخير ربنا حيمجد أرض زبلون وأرض نفتال. يعني حيمجدها؟ يعني حيخلصها من أشور. ده المعنى القريب. طب المعنى البعيد، زي ما أشور الحقيقي بقى اللي هو الشيطان أزل ولاد ربنا في الزمان الأول قبل مجيء المسيح، في الزمان الأخير بمجيء المسيح هيخلص النفوس. عشان كده بقى دي نبوة استشهد بيها متى في مجيء المسيح، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير لما المسيح يجي ليه المسيح أكرم أرض زبلون وأرض زبلون؟ دي في مملكة الشمال. والمسيح كان عايش فين؟ في الشمال، في الناصرة، في الجليل، في بيت صيدا، في مملكة الشمال. الشعب السالك في الظلمة أبصر نور عظيم، مش نور الخلاص من أشور، لكن نور مجيء المسيح. شرح في الآية 6 من الآيات المهمة أو سفر أشعياء، لأنه يولد لنا ولد، أو الخلاص أهو، يولد لنا ولد ونعطى ابنا. هو ابن من الأزل، هيعطى لينا، وتكون الرياسة على كتفه، علامة رياسة المسيح الصليب، الصليب حيو على كتفه، ويضع اسمه. عجيبا، المسيح عجيب، عجيب في شخصيته، عجيب في ميلاده، عجيب في تعاملاته. مشيرا، يعني كلامه كله حكمة. إلها قديرا، يعمل أعمال قديرة، معجزات كبارة. أبا أبديا، أب الأبدية، ملهوش بداية. رئيس السلام، عمله في النفس، إنه يهب النفس سلام، سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. يبقى رسالة التعزية، أشور هتذلنا بس هنخلص من أشور. المعنى البعيد، الشيطان بيذلنا، هنخلص من قبضة الشيطان لما يولد لنا الولد. لو قلت لك كلام التعزية وسبتك، يبقى أنا بخليك تدلع. بعدين كلام الدينونة، الإصحاح 9 الآية 8 لغاية الإصحاح 10 الآية 4 كلها عقاب. يقول العقاب وخلاص؟ لا، يختم يده ممدودة بعد، لسه في عقاب تاني. يقول العقاب التاني خلاص؟ يده ممدودة بعد 4 مرات. السبب 4 خطايا هقول لك عناوينهم: الكبرياء، الكذب، الفجور، الظلم. طيب بقيت الإصحاح العاشر، التأديب ده هيدم على ايدين مين؟ على ايدين أشور. يقول في الإصحاح العاشر آية 5: ويل لأشور قضيب غضبي. قضيب يعني عصاية، أشور هي عصاية غضب ربنا. يبقى غضبي عليكم، تأديبي ليكم هيكون بواسطة مين؟ أشور. بس للأسف أشور بعد ما ربنا استخدمها عشان يأدب بيها إسرائيل، بدت أشور تتفاخر، إحنا أقوى منكم، إلهنا أقوى من إلهكم. فربنا قال بعد ما أشور أدبت إسرائيل، أنا هأدب أشور. في الآية 15 يقول لهم إيه؟ هل تفتخر الفأس على القاطع بها؟ تخيل واحد ماسك فأس وبيكسر بها الفأس، تفتخر على الرجل اللي مسكها؟ أنت يا فأس من غير ما أنا أمسكك ما تعرفيش تكسري، أنت بتكسري عشان أنا ماسكك في إيدي. يبقى القوة مني مش من الفأس، لا، الفأس اللي هي أشور افتخرت على إسرائيل، ده أنا اللي بستخدمكم. هل تفتخر الفأس على القاطع بها؟ لذلك في الآية 12: إني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور، أنا هعاقبه. أنا أقول بسرعة لأنه إحنا بنتكلم في 66 إصحاح، عايزين نخلصهم على 4 مرات، فلو هنبطأ أكتر من كده مش هنخلص. قادرين تتابعوا ولا مش لازم نكمل سفر أشعياء كله ونكتفي بجزء؟ يعني قادرين تتابعوا بالطريقة اللي أنا بقولها دي؟ تحسوا بصراحة يعني عشان نكتفي بالسنة مش هناخد حاجة، يعني مندردش مع بعضين، لكن الكم الكبير اللي احنا بناخده دوت، إن ما كانش الواحد يكتب ملاحظات فزي ما انتوا تحبوا نكمل بنفس الطريقة. في ال4 مرات هخلص 66 إصحاح. عايزين تاخدوا 5، تاخدوا 10، تاخدوا 30، تاخدوا 40، نقلل ونقول بأكثر تفصيل. ماذا تفضلون؟ نلقي خالص برضو ممكن، مش أي مشاكل في أي حاجة، عشان بس ما حسش إن أنا بكلم نفسي. أنا بكلم نفسي في البيت كتير، يعني ما عنديش مشكلة في الموضوع ده خالص يعني، وأنا قبل ما أقول لكم الكلام ده كلمت بنفسي، فيعني متعود. قادرين تتابعوا كده؟ اللي قادر يتابع كده يرفع إيده عشان نوصل بس النتيجة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طب اللي مش قادر يتابع مستصعب الدنيا. انا ارفع ايدي الاثنين، كلكم مش متابعين يعني، مفيش حد خالص مش قادر يتابع. خلاص انا هقول الكلمتين اللي عندي واللي يتابع ماشي. يبقى الاصحاح العاشر ادينا له عنوان اشور عسى تاديب. تاديب ربنا الاشور صوره للدينونه اللي ربنا مش هيدين بس اشور لكن هيدين كل الارض. الاصحاح 11 ادي له عنوان الدينونه والابديه. ربنا هو بيدين اشور او في اليوم الاخير هيدين ازاي؟ بص في الاصحاح 11 الايه 3، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع اذنيه. احنا لما بنحكم بنحكم على اللي احنا شايفينه واللي احنا ايه سامعينه. ربنا لما بيحكم ما بيحكمش على اللي هو شايفه واللي هو سمعه، لكن بيحكم على الايه اللي جوه، اللي مستخبي، اللي متداري، اللي ما بنتكلمش عنه لكن ربنا شايفه وسمعه. فما يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع اذنيه. ده اول قانون في الدينونه. القانون الثاني في الايه 4، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائس الارض. ينصف الضعيف، ينصف الغلبان، ينصف المظلوم. بعد الدينونه لما يجي المسيح في مجيئه الثاني ويدين، هندخل على السماء الابديه. طب المنظر في الابديه ايه؟ يقول في الايه 6، فيسكن الذئب مع الخروف. الانسان اللي بيفترس كالذئب بعد ما يتوب يبقى وديع يعيش مع الخرفان. شفنا واحد زي اريانوس ذئب بيموت في المسيحيين، شفنا واحد زي شاول الطرسوسي بيفترس في المسيحيين ذئب، لما النعمه لمست قلبه بقى وديع، دخل يعيش وسط المؤمنين. يسكن الذئب مع الخروف. نمره 2، منظر في الابديه. الايه 9، الارض تمتلئ من معرفه الرب. الارض الجديده والسماء الجديده كلها تكون بتعرف ربنا. النهارده مش كل الارض بتعرف ربنا، في اماكن كتيره في الارض ما بتعبدش ربنا. طيب هنعمل ايه في الابديه؟ الاصحاح 12 يدي له عنوان ترنيمه الخلاص. يقول في الايه الاولى، وتقول في ذلك اليوم، لما ندخل بقى للابديه، هو الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. مش دي التسبيحه بتاعت اسبوع الالام؟ مش دي التسبيحه اللي في سفر الرؤيا؟ ما هي دي تسبيحه الابديه. هو الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاص. لو حد بقى مركز القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية 12، المعنى الظاهري إسرائيل بتعمل خطية، ربنا بيقول لها توبي، مش راضية تتوب، قال لهم هتيجي أشور تذلكوا، لما تتذلوا تحت إيد أشور هتتوبوا فهخلصكوا وترنموا إن أنتوا فرحانين. نفس الخط دوت، مش بقى أشور الشيطان بيذلكوا تتوبوا تسمعوا كلامي اخلصكم من الشيطان، اجي في المجيء الثاني للدينونه اخدكم للسماء ترنموا في السماء. فهمتوا بقى الاسفار النبويه؟ يبقى قسم الاول في سفر اشعياء نصح 1 لغايه 12 بيحكي قصه الخلاص بالنسبه لاسرائيل من اشور، وبالنسبه للمؤمنين عموما الخلاص بمجيء المسيح حتى مجيئه الثاني والابديه. ده القسم الأول في سفر أشعياء. القسم الثاني هناخد منه جزء صغير، هو من الإصحاح 13 لغاية 27، نبوات قضاء على الأمم. ربنا هيقول بعض الأحكام على الأمم المحيطة بإسرائيل. الإصحاح 13 وحي من جهة بابل. أشعياء لما اتكلم النبوة كانت بابل دي بلد صغيرة خالص، والدولة العظيمة هي أشور. إذا بقى إشعياء في النبوة بيبين إن بابل دي مملكة عظيمة وربنا هيحكم عليها. الكلام ده لسه ما حصلش، لأنه إشعياء بيتنبأ. النبوة اللي قالها أشعياء عن بابل عشان نفهم النبوات تمت حرفيا في تاريخ بابل، بابل اللي هو العراق، وفي الوقت نفسه لها معنى نبوي بعيد. نفهم، يقول في الآية 19: وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين. وقت ما أشعياء يقول الكلام ده، بابل حتة دولة صغيرة، قال لا دي هتبقى فخر الممالك. وبعدين كتقليب الله سدوم وعمورة، ربنا هيقلب بابل زي ما قلب سدوم وعمورة. يعني أشعياء بيقول إن بابل هتبقى مملكة عظيمة وربنا هيقضي عليها. الآية 20: لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور. بابل مش هتتعمر للأبد. تقول لي طب ما احنا دلوقتي في العراق في بلد اسمها بابل، بس مش دي بابل القديمة. بابل القديمة إلى اليوم غير معمرة. واللي مننا يعرف التاريخ، صدام حسين حاول يحيي مدينة بابل القديمة، بس بسبب أحمق راح يغزو إيران. الكلام ده في الثمانينات، كنت انتوا لسه ما تولدتوش. فاستنفذ كل طاقة العراق في حرب إيران، فما بقاش عنده فلوس يعمر بيها مدينة بابل زي ما كان هو عايز. ففكر يغزو الكويت برضو في الثمانينات، بداية التسعينات راح يحارب الكويت عشان ياخد فلوس الكويت يعمر بيها بابل. كانت النتيجة ان احنا بقى شفنا لما الامريكان دخلوا ودمروا العراق بحجة الأسلحة النووية. ليه؟ لأن في نبوة بتقول لا تعمر إلى الأبد وما تسكن إلى دور فدور. إلى اليوم مدينة بابل القديمة اللي فيها حدائق بابل المعلقة إلى اليوم خاربة. دي النبوة. طب بابل اللي عايشين فيها العراقيين، لا لا لا، مش دي، مش بابل القديمة، دي مدينة جنبيها أنشئت باسم بابل. طب هنا حقف وقفة تانى حبايب، لأن يهمني إنه إحنا بندرس الأسفار النبوية نفهم النبوات. ده المعنى الحرفي اللي اتكلم عنه أشعياء واللي تم. بابل خربت وصارت خراب. القديس بطرس بيقول آية: كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. يعني إيه تفسير خاص؟ تفسير خاص يعني النبوة ما تتفسرش بمعزل عن بقية الكتاب المقدس، ما تجيش على النبوة دي وتفسرها لوحديها. لا، كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، تفسرها في ضوء الكتاب المقدس كله. طب مملكة بابل، هو حرفيا بلد اسمها بابل كانت أيام أشعياء والقصة إياه. بس تعالى بقى نفسر بابل في ضوء الكتاب المقدس. لما نروح لسفر الرؤيا يقول: سقطت بابل المدينة العظيمة التي سقط الأمم من خمر زناها. ايه بابل دي؟ هي بابل العراق هتتبني؟ لا، بابل هنا كمملكة رمز للظلم، رمز للكبرياء، رمز لاضطهاد شعب ربنا. ففي سفر الرؤيا يقول ان في مدينة اسمها بابل، يعني مدينة تشتهر بالكبرياء بالظلم باضطهاد شعب ربنا. دي مملكة ايه دي؟ مملكة ضد المسيح. ضد المسيح يعمل مملكة، مش هيبقى اسمها مملكة بابل، يبقى اسمها اي حاجة، بس نبويا هي مملكة ايه؟ بابل، لان ليها نفس سمات مملكة بابل. السمات الأساسية بتاع بابل الكبرياء والظلم واضطهاد شعب ربنا. يبقى لما بيتكلم هنا عن بابل، تصير بابل بهاء الممالك، دي مملكة ضد المسيح، مملكة عظيمة والسمات بتاعتها كبرياء وظلم واضطهاد شعب ربنا. طب إيه اللي هيحصل لها؟ لا تعمر، هتتدمر. مش بس بيتكلم عن مملكة بابل، يتكلم عن ملك بابل اللي صح 14. بص الكلام اللي بيقوله على ملك بابل، يقول في الآية 9: الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك. طبعا ملك بابل فعلا اللي كان في المملكة زمان انهزم ومات ونزل للموت. أول ما نزل الموت الميتين اللي في الجحيم الملوك بيستقبلوه بيقولوا له في الآية 10: أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ احنا كنا فاكرينك ما بتموتش، فاكرينك ما بتتهزمش. يذكر الوحي خطيئة ملك بابل، بس ما عايز حد يركز في الكلام. يقول له في الآية 12: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله. الآية 14: أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. الآية 15: لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسفل الكب. سؤال: الكلام ده على مين؟ حد سمع الآية دي قبل كده؟ عن الشيطان. طب هنا بيوصف بيها مين؟ ملك بابل. بيوصف بيها ملك بابل جزئيا، ان انت يا ملك بابل اتكبرت، اتعليت، فربنا كسرك. لكن زي ما مملكة بابل في القديم هي رمز المملكة ضد المسيح، فملك بابل في القديم هو رمز المين؟ للشيطان، الرئيس الحقيقي لمملكة ضد المسيح. ودي خطية الشيطان. كيف سقطت من السماء؟ لأن الشيطان كان سكن في السماء. يا زهرة بنت الصبح، كان مضيء منير. أنت قلت في قلبك، الشيطان، أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، يعني أصير أعلى من كل الملائكة، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، أبقى زي ربنا. طب كانت النتيجة إن انطرد الشيطان من محضر ربنا. يعني عايز أفهمكم حبايب، وإحنا بندرس النبوات، النبوة ليها معنى قريب بيتكلم عن حاجة حرفية هتحصل. مملكة بابل وملك بابل شخص، بس خطيته الكبرية. لكن ملك بابل ما قالش إن أنا بزي ربنا. ما هي بتحمل بقى معنى إيه؟ نبوي بعيد، مش عن مملكة بابل العراق، مملكة ضد المسيح، ومش عن ملك بابل الحرفي، لكن عن الشيطان. الإصحاح 15 و16 يديله عنوان خراب مؤاب. مؤاب تشتهر بخطيتين، الزنا والكبرية، أشعيا بيتنبأ عن خرابها. الإصحاح 17 يديله عنوان القضاء على دمشق وأفرايم. أفرايم اللي هي مملكة الشمال، دمشق اللي هي أرام. شفنا في الإصحاح السابع أرام ومملكة الشمال اتحت، فالنهاردة الدينونة جاية على دمشق وأرام. الإصحاح 18 عشان نقف عنده نصرة إسرائيل. هنختم في الإصحاح دوت. يبقى النبوات اتنبأ عن خراب بابل، عن خراب مؤاب، عن خراب آرام. ختم الجزء ده بنصرة إسرائيل. بس في الحقيقة الإصحاح 18 من أغمض الإصحاحات في سفر أشعياء، أكتر إصحاح غامض، ما فيش فيه تفسير قاطع. ليه؟ مش عارفين أشعياء بيتكلم على إيه. بص في الآية الأولى يقول إيه: يا أرض حفيف الأجنحة. الإصحاح 18 الآية الأولى: يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش. أرض يعني ليها جناحين كده وجناحين مفروضين، والأرض ديت عبر أنهار كوش. يقصد مين؟ يقصد حاجة من الاثنين، يا إما يقصد أرض الحبشة، لأن نهر كوش دوت اللي هو نهر النيل الحبشة، يبقى بيتكلم عن جنوب مصر، يبقى ملك حييجي يساعد إسرائيل. يا إما يقول إنه الملك دوت عنده سفن بتمشي في البحر في الإصحاح 18، يبقى بيتكلم عن مملكة هيبقى عندها أسطول بحري هتيجي عبر البحر، والرمز بتاعها ليها أجنحة. وطبعا احنا عارفين الصقر الأمريكي هو العلامة بتاعة الجيش الأمريكي. هل يقصد هم دول وحيجوا بسفن عبر البحر عشان يساعدوا إسرائيل؟ جايز. يبقى إما الملك هيجي من الجنوب بأسطول بحري يساعد إسرائيل، يا إما يقصد بالنسبة للتاريخ الحديث يمكن أمريكا. جايز هيجي أسطول بحري في البحر عشان يدافع عن إسرائيل، بيكلم على الحرب الأخيرة. هنا بيكلم على حرب أشور، لكن المعنى النبوي الحرب الأخيرة. طب أشعياء بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم حاجتين. نمرة واحد، ما تتحالفش مع الملك بتاع أرض حفيف الأجنحة دوت. ليه؟ حاجة من الاثنين، يا إما الملك ده هيتوب ويعرف ربنا، يا إما أنت يا إسرائيل مش هتنتصر إلا لما تتوب. مفيش بقى تفسير قاطع للإصحاح دوت. يبقى حاجتين، يا إما الملك من الجنوب هيجي يدافع عن إسرائيل، يا إما الملك لرمز الأجنحة كده هيجي بأسطول يحمي إسرائيل. ما نعرفش، يديت يديت. طيب الرسالة، يا إسرائيل ما تتحالفش مع الملك دوت. ليه؟ حاجة من الاثنين مش متأكدين، يا إما الملك اللي انت رايح تتكل عليه ده هو نفسه هيتوب لربنا، يا إما انت يا إسرائيل مش هتنتصر إلا لما تتوب. لما نقرأ بقى الإصحاح 18 يحتمل المعنى دوت ويحتمل المعنى ده، مفيش معنى جازم، لأن بقولكوا ده من أغمض الإصحاحات في سفر أشعياء. ده المعنى القريب بيكلم عن مملكة أشور. المعنى البعيد، أشور ده ملك الشمال. لما ندرس بقى سفر أشعياء وسفر زكريا وسفر دانيال هنلاقي الحرب الأخيرة في ملك جاي من الشمال اسمه كده ملك الشمال، اللي هو الرمز بتاعه أشور. يبقى زي ما هنا أشور انسحقت لأنها تأمرت ضد شعب ربنا، فعايز أقول إن ملك الشمال في الحرب الأخيرة هو أيضا سينسحق. المرة الجاية بنعمة ربنا نكمل بقية النبوات عن دينونة الأمم. برضه حبايب يعني فكروا، هل الحكاية سهلة؟ هل نكمل كده ولا ناخد حاجة أبسط؟ مش عارف يعني، شوفوا اللي انتوا عايزينه. بس تملي بسمع أسفار النبوية ما بنفهمهاش، ما بنعرفش نقراها، مش فاهمين فيها حاجة، فأنا قصدت إن احنا على الأقل نتجرأ إن احنا نقراها في البيت، أهو بقى في تصور عندنا للكلام، فتبتدي الأمور توضح زي ما انتوا تحبوا. تفضلوا نصلي.